بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا في هذه السنة أيضا إلى إحياء هذه العشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إحياء يوم العاشر والمشاركة في إحياء هذا الموسم، موسم الإمام الحسين عليه السلام. نشارك صاحبة المصاب الزهراء سلام الله عليها، لأننا نعتقد بأن فاطمة عليها السلام هي صاحبة المصيبة أولا والحاضرة، وأن هذه المجالس كلها تقام كما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر الزهراء عليها السلام بما يجري في يوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وآله يبكي، فعندما سألته زهراء عليه السلام أخبرها بما يجري على الحسين عليه السلام. ونحن الآن عندما نسمع مصيبة الحسين عليه السلام نتألم ولبكي، ولكن نحن نسمعها ونتصور، يعني نحن عندما نسمع هذه المصيبة ما جرى على زينب سلام الله عليها، ما جرى على الحسين وأطفال الحسين وعلى أصحاب الحسين، نبكي ونتألم أنه كيف يمكن أن تكون أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أفراد من هذه الأمة، أفراد مثلنا مثلهم، كيف يمكن أن يتجرؤوا ويقوموا بهذه الجريمة وهذه الأعمال الشنيعة، ونحن فقط عندنا تصور وخيال، ما ندرك ما حصل. لكن عندما تسمع الزهراء عليه السلام من رسول الله فإنها تشاهد حضوراً ما يجري، يعني كم تألمت الزهراء عليه السلام يوم ولد الحسين عليه السلام، وعندما أخذت تبكي على الحسين سلام الله عليه سألت أبيها بأنه هل ستكون أنت حاضر عندما يجري ما يجري على الحسين؟ قال لها لا، لا أنا ولا أنت ولا الإمام علي عليه السلام. هنا تقرر أكثر، تتوسع أكثر المصاب، أنه من سيبكي على ابني الحسين إذا كانت هذه الأمة هذا ما سوف تفعل بالحسين عليه السلام. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله يطمئن الزهراء عليه السلام بأنه سوف يبكي على الحسين، العالم سوف يبكي على الحسين، أمتي سوف يبكي، النساء على النساء والرجال على الرجال. ومن هنا نحن نؤمن بأن هذه المجالس هي فيها أنفاس فاطمية، مجالس ترضي الزهراء عليها السلام، مجالس وعد الرسول صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة بها، ونحن نؤدي هذا الدور وهذا الوعد وهذا الميثاق وهذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا نتبرك قبل الدخول في إكمال تفسير سورة يوسف والتي عبرنا عنها بالسالك العاشق، وهي إن شاء الله نقدر نخلصها في محرم وفي صفر، صور إن شاء الله في محرم نخلصها، اليوم خطوة خطوة إلى أن نصل إلى الأخير. هذا المقطع المتبقي أطلقنا عليه عنوان يا أبانا استغفر لنا، هذا العنوان الجامع إلى ثلاثة أبحاث تقريبا إذا الله سهل الكتاب، سوف ندرس هذا العنوان من أبعاد متنوعة. الإمام الحسين عليه السلام هو أب هذه الأمة، وهو الذي باستغفاره لنا تغفر ذنوبنا. هل الإمام الحسين عليه السلام يستغفر؟ نعم، من يبكي على الحسين في رواية أنه من بكى علي. من بكى علي استغفرت له وسألت آبائي أن يغفروا له. يعني يسأل الإمام الحسين يسأل آباءه يعني الرسول الزهراء عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، يسأل السيدة خديجة، يسأل آباءه أن يستغفروا لمن يبكي على الحسين سلام الله عليه. في هذه المقطع الثاني من سورة يوسف سوف نبدأ، لأن إذا تذكرون إحنا كنا نتكلم عن الولي وأحوال الولي في السورة المباركة. في تقريبا بدأنا الآن ندخل في مرحلة جديدة من السورة، وهي الابتلاءات التي سوف يواجهها يوسف عليه السلام من أجل تعميق وإظهار تفعيل ولايته. تفعيلها بعمقها في هذا العالم. حال الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الذي أيضا عندما يظهر فإنه تكون ولاية واسعة تملأ الآفاق، ينادي فيسمعه كل الآفاق، كل العوالم، نداء نداء عالمي، نداء نداء رباني، منصور بالملكوت قبل الملك. في رواية ابن شبيب، يا ابن شبيب، في الرواية أنه هناك 4000 نزل إلى الأرض من الملائكة، 4000 لنصره، فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عندما يظهر امتداد للثورة الحسينية، وولايته تأخذ سعتها في العوالم من خلال ثورة الحسين عليه السلام، حيث أن الملكوت ينتظر هذا الثأر، الملائكة تنتظر هذا الثأر. يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خدين، غفر الله لك كل ذنب أذنبته. وكل بعض يستغرب إنك كيف، ليس فقط كل ذنب، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، في بعض الروايات غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني حتى ما سوف يأتي سوف يغفر لك. لماذا؟ كيف؟ نرجع للرواية اللي ذكرناها من شوي، لأنه من بكى على الحسين استغفر له الحسين، مغفرة الحسين غير مغفرتنا إحنا، غير لما إحنا نستغفر. عندما يستغفر لنا الحسين عليه السلام ويطلب من آباء أن يستغفروا لهذا الباكي عليه، فإن مغفرتهم فوق الزمان والمكان، لذلك يغفر لنا ما تقدم وما تأخر. ليس لبكائنا، لاستغفار الحسين لنا، والبكاء كان مقدمة. والبكاء كان مقدمة. البكاء في عاشوراء شعار أخوات. عندما نريد أن نحافظ على نهضة وعلى ثورة، نحن نحتاج إلى العاطفة، عاطفة واعية، إلى شعار قوي واعي يرفع مستوى الوعي عند المجتمع وعند الأمة التي تحمل هذه النهضة، يعطيها الروح. البكاء والتفاعل الروحي يعطي هذه الثورة روح، يصير إلى هذا الثأر. عشان أخوات تسأل لماذا التأكيد على البكاء دون الثأر؟ البكاء مقدمة للثأر. أنا ممكن أن أنتقم، ولكن أنتقم بغضب، مثل ما حدث مع الإمام علي عليه السلام مع عمرو بن ورد عندما ذهب لي يجهز عليه ويقتله، فقام بصق في وجه عمرو بن ورد، فقام أمير المؤمنين عليه السلام حتى يسأل نفسه هذه الضربة ستكون لله وهو معصوم عليه السلام، أو من باب الثأر للنفس؟ البكاء على الحسين يجعل عندنا مستوى من الطهارة والنقاء، الدخول في يساعدنا على الدخول في عالم الولاية والإمامة. أنا سوف يأتي إن شاء الله في الأبحاث اللي تنطرح في هذه الأيام، فيكون ثأرنا واقعا ثأر للحسين وليس لأنفسنا، وليس من أجل الغنيمة نحصل عليها، بل حتى وليس من أجل الجنة، وليس فرارا من النار، وإنما ثأرا للحسين عليه السلام. أولا لابد أن نرتبط عاطفيا، عاطفة واعية ليس انفعال عشوائي، أن نرتبط عاطفيا بالإمام الحسين، وأن مشاعرنا تصبح مشاعر حسينية. وهذا ما سوف نختم به المقدمة ثم نبدأ في تفسير السورة المباركة. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا، أن تهذب مشاعرك فتحزن لحزنهم عليه السلام، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا. الولاية هي الحب والبغض، هي الحزن والألم والفرح والسرور مع الولي. فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة، مراتب الجنة، مراتب مواقف القيامة تبتني على الحب والبغض. تحب من وتعشق من، وتحزن لحزنه وتفرح لفرحه، وتبغض من. فالبكاء عندنا ليست مسألة مثل لما نبكي على أنفسنا، إن شاء الله بتجيلنا أنواع البكاء في بحث من الأبحاث، بحث مع إمام منصور بنتكلم عن أنواع البكاء، ما يحتاج نعيدها. فرق كبير بين بكاءنا على الحسين عليه السلام وبكاءنا على أنفسنا أو أمور أخرى متعلقاتنا. البكاء على الحسين شعار يرسخ في أنفسنا علاقة بالحسين عليه السلام، ويمهد طريق الارتباط بالحسين سلام الله عليه، الذي هو أوسع طرق النجاة وأقرب وأقصر طريق. وما عليكم إن العرفاء الشيعة، أغلب العرفاء يقولون بأنه أكثر المكاشفات أو الشعور بالقرب من الله والارتباط بالله، واستطاعوا أن يتخلصوا من آفات الارتباط بالمادة والخيال والأفكار، وفعلا استطاعوا أن يطهروا أنفسهم أكثر. أكثرهم يقولون لنا هذه الحالات نجحنا فيها ببركة البكاء على الحسين عليه السلام. صارت لنا في حالتين، قراءة القرآن والبكاء على الحسين عليه السلام. المكاشفات، طهارة الروح. نكتفي بهذا المقدار في بيان أهمية إحياء هذه الشعيرة، و ضرورة المشاركة، مشاركة بناءة بأي شكل من أشكال المشاركة. لأنها علامة على ولايتنا لأهل البيت عليه السلام، تربينا على الولاية والبراءة من أعدائهم. أيضا في عبارة ابن شبيب أشار إلى هذا المعنى، ولكن لأن راح الوقت نكتفي فقط بالإشارة له أنه من أراد أن يكون معهم سلام الله عليهم بهالمعنى تقريبا، فليلعن أعداءهم. اللعن في هذه الأيام مهم، عندما نشرب ماء نذكر الحسين عليه السلام ونلعن أعداءه، عندما نشعر بلطافة الجو عندنا تكييف عندنا نذكر الحسين عليه السلام على رمضاء كربلاء وللعن أعداء. اللعن في هذه الأيام أيضا مهم، يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليهم فلعن قتلة الحسين، يعني تصبح مع الحسين عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة، فلعن قتلة الحسين. هذه بعض الأعمال التي أشار إليها، البكاء على الحسين، لعن قتلته، الفرح لفرحهم عليهم السلام، الحزن مع حزنهم، يعني تهذيب العاطفة وجعلها تدور حول محور ولي الله هذا يؤدي إلى أن نكون يوم المحشر معهم عليهم السلام، نكون في مأمن يوم القيامة من عقبات يوم القيامة. هذه بعض وصايا الإمام الرضا عليه السلام التي وصلتنا من خلال ابن شبيب. الآن نبدأ في تفسير سورة يوسف، المتاهة فيها طويلة، وتعلم من أنصاره وعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. الصوت واضح أخوة؟ أنا كلام عن سورة يوسف. المباركة وصلنا إلى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا صغير وآتت كل واحدة منهن سكينة إلى آخره. زين، هني في هذا المقطع الجو العام، الفضاء العام إلى هذا الحدث، وهو أنه عندما سمعوا النسوة في المدينة عن ما حدث بين امرأة العزيز وهي تراود، تراود يعني إشارة إلى الاستمرار، إن لم تكن مراودة واحدة وإنما كانت أكثر من مراودة، وانتشرت، ليست مراودة واحدة، ليست حدث واحد، هذا ذكرناه في مسبق. ثم اتهموا هؤلاء النسوة، اتهموا زليخة بأنها ماذا؟ امرأة العزيز، يعني ما قالوا زليخة تراود، امرأة العزيز يعني عزيزة مصر تراود فتاها عن نفسها، يعني عزيزة مصر عزلت نفسها إلى هذا المستوى من الانحطاط والضلال، إنا لنراها في ضلال مبين. كيف ممكن أنها عزيزة مصر تخطئ هذا الخطأ الواضح البين، بحيث أنها تميل إلى عبد من عبيدها؟ وهذا فيه نوع من الاستهزاء، يعني الاستهزاء بعزيزة مصر. سيد العلامة يقول لنا المرأة عندما تريد أن تكيد بأحد، هذه الآيات المباركة تبين كيف أن المرأة عندما تريد أن تكيد أو تمكر بأحد كيف تستهزئ به، كيف تكيد له. وأيضا سوف يبين كيد زليخة إلى هؤلاء النسوة، يعني يبين طبيعة المرأة وكيفية تعامل المرأة مع الأحداث، مع المشاكل التي تقع بها. يعرف لنا السيد العلامة المرأة، يقول المرأة هي تغلب عليها العواطف الرقيقة. هذه العاطفة الرقيقة والإحساسات اللطيفة، الإحساس أحيانا نقول للعاطفة إحساس، أحيانا نقول للإدراك إحساس. لما نقول في المنطقة للإنسان حيوان حساس متحرك بالإرادة، هنا حساس يعني مدرك، يعني عنده مستوى الإدراك، يدرك ما حوله، يشعر بما حوله. زين، هذه المرأة على مستوى العاطفة والمشاعر والجانب القلبي يعني رقيقة جدا. وهذه العاطفة الرقيقة تؤدي إلى أن يكون إدراكها بما يحدث حولها أيضا لطيف. لطيف هنا يعني رقيق أيضا. الله سبحانه وتعالى عندما نقول يا لطيف، يا لطيف يعني يا ناعم يا طيب. نحن أحيانا هالشكل نقول إنسان لطيف يعني طيب، أخلاقه عالية. يا لطيف أو اللطيف يعني الرقيق، يعني الشفاف، يعني المجرد. المرأة على مستوى الإدراك بما يحدث حولها عندها إدراك مجرد، إدراك لطيف، إحساس لطيف. يعني مثلا الأم تستطيع أن تدرك ما يجول في أعماق طفلها، ممكن اللي يشوف ولدها ما يدرك كثير مما تدركه الأم، أو حتى مو فقط الولد. عندها المرأة قدرة على أن تتجرد من هذه الظواهر، من الشكل الظاهري، وتتعمق إلى عمق الإنسان بحيث تخترق هذه التشويش الخارجي، محاولة إخفاء ما هو موجود في النفس. زين، تستطيع أن تحيط بما هو موجود في مكنون من تتعامل معه. إذن هذه خصوصية أخرى للمرأة، أن إحساساتها إحساسات لطيفة، يعني مجردة، تستطيع أن تجرد إدراكاتها من الأمور المادية. ولذلك الشيخ الجوادي يقول أن المرأة أكثر قدرة على السير والسلوك لهذا السبب. الشيخ جوادي هكذا يقول في كتاب جمال المرأة وجلالها، أن المرأة أكثر قدرة على السير والسلوك، ولكن هذا السبب هو نفسه أيضا كما سوف نشاهد هنا ممكن يكون هو طريق انحطاط المرأة. ولذلك بالرغم من أنها عندها قدرة هائلة على السير والسلوك، يعني إمكانية هائلة، ولكن نفس هذه الإمكانية ممكن تستخدمها المرأة في الطريق الضلال وتصبح ضلال بيّن، ولكنها أيضا واضح وبيّن أنه خطأ، ولكنها تقع فيه بسبب هذه العواطف الجياشة وهذا الإدراك المجرد جدا، بحيث أنها تستطيع أن تخترق هذه الحجب الظلماتية التي تبعدنا أو تشوش علينا ما هو موجود في مكنون الإنسان. زين، أيضا المرأة يقول تغلب عليها العاطفة الرقيقة والإحساسات اللطيفة وركوز لطف الخلقة، ليس فقط لطافة على مستوى المشاعر والإدراك، بل حتى على مستوى الخلقة والطبيعة. هذه العاطفة، العاطفة جانب روحي، جانب مجرد، يعني ليست مادية طبعا، والإدراك أيضا ليس مادي. أيضا هذه العاطفة وهذا الإدراك، القلب والعقل،
هذه القدرة الروحية الهائلة عند المرأة انعكست على بدنها، فأصبح بدن المرأة ركز هذا اللطف وهذه الرقة في الإحساسات والعواطف في بدن خلق في خلق، فأصبح هذا الخلق أيضا لطيف وأصبح جميل بطبيعته. زين، هذه العناصر الثلاثة أو الدرجات الثلاث حق الإنسان، كيف أن روح الإنسان تؤثر على قلبه وقلبه يؤثر على نفسه. زين، هذه تكلم عنها وايد من قبل، ما بتكلم عنها. إذا في عندنا ثلاث أركان إلى المرأة: العاطفة، الإحساسات، والخلقة، واللي هي ظاهر المرأة أو ظاهر الإنسان بشكل عام يعني. هذا بالنسبة إلى تعريف المرأة عند السيد العلامة الطبري. بعدين يقول السيد العلامة بأن هذه الرقة وهذا اللطف يجعل المرأة تعشق الزينة وتعشق الجمال، فدائما تتزين، دائما تميل إلى الزينة، دائما تميل تحب ترى الجميل في نفسها وفي غيرها من حولها يعني. وإذا تزينت وتجملت الروح عندها تعيش حالة من الدلال والأنس، يعني جمال البدن، هذا البدن اللطيف إذا تلبس بالجمال والزينة فإن الروح تطرب، الروح تصبح تعيش حالة من الأنس والدلال. هذا التفاعل بين البدن والروح والقلب يورث في المرأة العجب، تعجب بنفسها، وأيضا تحسد الآخرين إذا كانوا أجمل منها أو عندهم شيء قدرة خارجية يعني. فتعيش، فهذه الحالات التي تعيشها المرأة تجعلها أكثر قرب إلى السقوط في ماذا؟ في العجب بالنفس وحسد الآخرين. هذه عبارة سيد العلامة الذي ذكرها هنا في مقدمة لتحليل ما حدث بين زليخة ونسوة. هذا التحليل، هذا شو اسمه، تعريف المرأة وكيف تتفاعل هذه العناصر التي تكون هوية المرأة وشخصية المرأة، بحيث أن هذه العناصر مع تفاعلها تصبح طريق إلى أن تهوى المرأة أو تهوي المرأة في ماذا؟ في العجب أو في الحسد. هذا تحليل عام. الآن نأتي إلى الآية التي قرأنا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. هنا السيد العلامة بناء على هذا التحليل العام للمرأة الآن يذهب إلى هؤلاء النسوة. نسوة مصر اللي يتكلم عنهم القرآن في هذه الحادثة هم من أكابر القوم، وعادة يصير في نوع من التفاخر والتكاثر بين أشراف القوم خصوصا بين النساء. هؤلاء النسوة الآن عزيزة مصر، يعني هي زليخة هي أعلاهم شأنا. فعندما نقرأ هذه الآية نقرأها في هذا الجو، عندما نعرف هذا التاريخ وهذه الحالات التي تعيشها المرأة وهؤلاء النسوة التي يتكلمون عن امرأة العزيز وهم يعيشون في هالحالة من البذخ، في الحالة من التنافس على أن تكون هي الأبرز من حيث الجمال واللطافة والزينة، كل واحدة منهم يعني عندها هالحالة من الشسمة. الآن في هذا الجو نقرأ الآية المباركة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود الفتاة، يعني أن هذه أفضل نساء أجمل نساء هي عزيزة المرأة ووقعت فيه، يعني أن هذا الكلام كان بهدف المكر بزليخة، كان بهدف الحسد، كان بهدف إسقاط زليخة من العزة. زين الغيرة من زليخة أحسنتم. زين فهذه الآية وبقية الآيات اللي بتين إن شاء الله، المواجهة احنا تكلمنا في نوع من المواجهة في كل المقاطع اللي راحت، في نوع من المواجهة بين الحق والباطل. هنا الآيات قاعدة تتكلم عن مواجهة بين باطل وباطل. الآن زليخة أخطأت، يعني تكوني استغفري ربتي. الآن شوف زليخة هل استغفرت؟ لا، كابرت زليخة أكثر. زين الآن بعد ما التفتت كانت منحمكة تماما في أنها فقط تريد يوسف وتراوده وتراوده فقط تريده. زين بعدين التفتت لأنها صحت يعني محل حالة من الطلب الشديد، شافت اللي حولها كله يتكلمون عنها يعني. زين
لاحظوا هنا أخوات كيف أن الإنسان إذا أصبح بهالمستوى من الرقة والتجرد، أو مثل ما نعبر عنه الذكاء العاطفي، زين وكان في طريق انحراف رايح في جهة الانحراف، كيف أن المرأة لما نقول في رواية أنه المرأة إذا انحرفت فإنها انحرافها أيضا يكون شديد مثل ما أشرت قبل شوي. زليخة عندما قال لها عزيز مصر استغفري ربك، هي بدل ما تروح تستغفر، بدل ما تتوب، بدل ما تراجع أصلا نفسها، راحت إلى ذنب أرفع. في البداية كانت في مستوى معين من الذنب، كانت تطلب يوسف وكانت ولكن في الخفاء، الآن راحت إلى أن تجاهر بالذنب، راحت إلى أن تجاهر بالذنب. صوت واضح أخوات صح؟ لا بس واحدة شوف كيف تنقطع الصوت. نعم، فالآن مرتبة وش فيها؟ مرتبة ثانية إلى الذنب. ما عندها مشكلة الآن، صار بدل ما تراجع نفسها، تخجل، تستحي مما ارتكبته، أصبحت تجاهر به وتطالب به في العلن وتصر عليه استكبارا وعنادا، وتعتقد بأنه حقها. وهذه كارثة كبرى أخوات، للأسف كثير من خصوصا إحنا النساء، لأن مثل ما قلت لكم إحنا عندنا يعني لطف يعني تجرد في بحيث ننفذ ونؤثر على الآخرين، فنستخدم هذه السلطة الروحية بحيث أننا أحيانا نخطأ، بدل ما نعترف بخطأنا نجيب يعني طرق نصحح فيها هذا الخطأ. والأكثر دهاء ونعم مبررات، أن تكون هذه المبررات دينية، نأتي بمبررات فيها مسحة شرعية حتى نستكبر على الآخرين، وهذا مستوى من مستويات الذنب. ثم سوف تزداد زليخة مثل ما بنشوف بعد شوي، بأنها ليس فقط أنها سوف تستكبر وتصر على الذنب وتجاهر به، بل أنها سوف تشيع بين النساء، سوف تشيع بين النساء، وسوف يصبح يوسف عليه السلام تحت ضغط مو فقط من زليخة وإنما من جميع نساء مصر، من أشراف نساء مصر. وهذا أيضا مستوى آخر للذنب، إشاعة الذنب ونشره في المجتمع حتى ما يتكلمون عليها، حتى تتخلص من هذه الإهانة وتبقى شريفة حسب تبقى تحافظ على موقعيتها الاجتماعية، خلتهم يشاركونها في هذه الجريرة وفي هذا الذنب. وش تسوي؟ هؤلاء لوش يتكلمون عنها؟ الآن الآيات بيّنت بأنه غيرة وحسد واستهزاء ومحاولة لإسقاطها من مقامها العالي وأنها أعلى
امرأة كانت في مصر فلما سمعت بمكرهن. لاحظوا هذا مكر النساء بالنساء. زين الآن زليخة ماذا فعلت؟ هي أيضا حاولت أن ترجع هذا المكر عليهن وأن تشغل النسوة بأنفسهن. زين يعني بدل ما يشتغلون ويتكلمون عنها راحت قلبت عليهم الحدث حتى هم ينشغلون بنفسهم مثل ما هي منشغلة بنفسها وغرقانة في أنها تخلف يوسف. فهم بعد ينشغلون بنفسهم ويصبحون أيضا من الطالبات إلى يوسف، وبالتالي وسعت دائرة المواجهة بينها وبين يوسف عليه السلام. يعني لاحظوا زليخة ما كانت يعني سهلة، كانت ذكية، يعني حلت مشكلتين. مشكلة ضيقت على يوسف، ليست هي فقط التي تطلبه وإلا الجميع يطلبه، ومشكلة ثانية أنها تخلصت من كلام النسوة. بدل ما كانوا أعداءها ويتكلمون عليها ويستهزئون فيها، الآن صاروا تحت قيادتها يطالبون بيوسف. واضح؟ يعني استفادت من هذه الفرصة حتى توسع من دائرة المواجهة بينها وبين يوسف وتضيق على يوسف عليه السلام. فكانت هذه حرب ثانية، كانت هذه مواجهة ثانية، مواجهة ثانية بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام. ولكن في هذه المواجهة أول شيء داخلها لما نشوف فيها مواجهة في الواقع داخلية، فيها ترتيب صفوف من جديد إلى زليخة وتحويل العدو إلى صديق. واضح؟ وتحويل العدو إلى صديق أو معين يعين إلى الوصول إلى الهدف. إذن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت كل واحدة منهن سكينة، وإلى آخر الآيات إن شاء الله بعدين نتكلم عنها. ولكن بشكل عام أخوات، أن هذه المواجهة في الواقع نتعلم منها دروس كثيرة. أول شيء كيفية المرأة كيف تتعامل في الأحداث الصعبة. لاحظوا زليخة لم تستسلم، كانت قوية عنيفة في الطلب، ولكن أيضا لم تلغي عقلها، كانت تدبر الأمور بحيث استطاعت أن تحول نسوة مصر اللي هم أعدائها، اللي هم كانوا ينافسونها على الجمال العزة والسلطة. والمنافسة على السلطة ما هي منافسة سهلة، المنافسة على المقامات من أصعب أنواع المنافسة في المجتمع. أشرس المنافسة هي المنافسة على المقامات الاجتماعية والسلطة، وزليخة كانت بينها وبين نسوة مصر أنواع من المنافسة، تكاثر على الجمال والزينة، تكاثر يعني المواجهة والمنافسة، المنافسة على السلطة، المنافسة على الجمال، المنافسة الآن على ماذا؟ هذا صاروا صديقات صحيح، ولكنهم كلهم يطلبون يوسف. الآن سوف تصبح المنافسة على يوسف عليه السلام من اللي توصل إلى. يعني لاحظوا كيف أن زليخة استطاعت أن تحول المشهد كله، المشهد الاجتماعي حولته إلى صالحها، ولكن لا زال الخطر موجود، لأن هؤلاء صحيح بقيادة زليخة وأنهم يتحركون بناء على يعني مكر زليخة بها، ولكن أيضا هؤلاء النسوة يتحركون على أساس مكر زليخة بها، ولكن أيضا كلهم يطلبون يوسف، ويوسف مطلوب زليخة، يعني لا زالت هناك عداوة. واضح خوات الترتيب؟ إذا يوسف في جهة، ثم تأتي عندنا زليخة، ثم يأتي نسوة مصر اللي وقفوا مع زليخة، ولكن في بينهم عداوة، من جهة في جهات مشتركة، ولكن من جهة أخرى في بينهم عداوة، لأن المطلوب واحد، وهي من جهة تريدهم معها، ومن جهة أخرى تريد أن لا تريد أن يصلوا إلى يوسف. واضح؟ كان موقف نعم موقف زليخة مع نسوة مصر كان موقف عجيب فعلا، يعني كيف استطاعت بأن توازن الأمور بحيث أنها هي من تتحكم في مصر وهي من تتحكم في نسوة مصر، بالرغم من أن يعني نسوة مصر كانوا من الأشراف أيضا. فهذه من المشاهد الغريبة، يعني الواحد لما يتأمل فيه خصوصا مع مقدماته، يعني واقعا أن زليخة واقعا كانت عندها إحساس، هذا الإحساس اللطيف والمجرد، بحيث أنها تستطيع واقعا كانت عزيزة، يعني عزيزة يعني تستطيع أن تنفذ إلى أعماق مو فقط أطفالها أو أولادها، عندها أولاد، إلى أعماق ما نسوة مصر وأشرافهم، بحيث سخرت قلوبهم. وهذا شيء عجيب، يعني واقعا الواحد لما يتأمل في هذه الشخصية، شخصية عجيبة، شخصية زليخة. ولنكتفي بهالمقدار.
تقريبا نكتفي بهالمقدار في التفسير، فقط نشير إلى أن زليخة نفذت إلى قلوب أعدائها. هذه ميزة في شخصية زليخة، الآن بغض النظر كيف استخدمت هذه القدرة ونقلت المعركة بينها وبين نساء أشراف مصر من معركة لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر إلى معركة على الحب وطلب المحبوب. جعلت المعركة معركة ساحة مختلفة تماما. في سورة الحديد عندما يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بعض المفسرين يقول هذه مراحل حياة الإنسان، أول شيء هو يلعب، ثم يهتم بالزينة، ثم يتفاخر بقواه مرحلة الشباب، ثم تتكاثر أمواله وينشغل به. هذه أمور دنيوية. أما عالم العاطفة والمشاعر والأحاسيس، عالم الحب والبغض، عالم معنوي. بغض النظر الآن كان في نوايا سيئة أو لا، ولكن نقلت الحرب بينها وبين نسوة مصر، ونقلتها بمكر، بقصد أو بدون قصد، نقلتهم من ماذا؟ من التفاعل مع أمور واستنفاذ قوى المرأة في أمور مادية دنيوية إلى أمور معنوية. وإن كان ظاهره طبعا حب زليخة إلى يوسف، ظاهرة هي ما فهمت حب زليخة، زليخة لم تفهم ولم تدرك حبها هذا إلى يوسف، حبها إلى يوسف اللي هداها في الأخير، يعني فهمت حبها إلى يوسف حسب ما هي. مثل الآن نحن عندما نبغى نتكلم عن نعلم الطفل عن حب القيم، حب العزة، الكرامة، كيف بيفهمها؟ بيفهمها مثل حبه للعبة اللي دائما متعلق فيها، يفهمها حسب ما هو محسوس عنده. شوي شوي يبدأ تنضج مشاعرنا. الآن إحنا حبنا إلى الإمام، انجذابنا إلى الإمام، كثير نسأل كيف نعرف مستوى حبنا للإمام، كيف كذا، يعني هل هذا الانجذاب لما نبكي على الحسين هل هذا هو الحب؟ بعض يسأل، يعني يخاف إنه يكون مو من المحبين إلى الإمام، لأن يشعر بأن في نوع من المادية في العلاقة، يعني لازم ألبس أسود، لازم الليل تكون مطفي، لازم الصوت يكون جميل القارئ، لازم شلون أتفاعل. فإذا لو كنت أنا محب عاشق للإمام عشق مثل ما تعبرون عنه طاهر ونقي، ما احتجت إلى كل هالأمور المادية حتى أتفاعل مع الإمام، بل ما احتجت إلى أن أنتظر يأتي محرم حتى أتفاعل مع الإمام. لماذا لا أصبح كما يقول الإمام الحسين عجل الله فرجه الشريف، لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، لأن حبنا للإمام ما هو ذاك الحب الصافي الخالص حتى يكون دائما فياض، شوي شوي قاعد يتصفى، شوي شوي قاعد يتصفى ويخلص. ولكن أن تصبح معركتنا معركة معركة عشق وبحث عن المعشوق، وإن أخطأنا في المصداق، وإن أخطأنا في تفسير هذا العشق وكيفية التعامل معه، فقضية زليخة ليست خاصة بها، وإنما قضيتنا مع المعصوم أيضا. نحن نعشق المعصومين عليهم السلام، لكن تفسيرنا إلى هذا العشق، عشق إلى كمالات المعصوم، عندنا الجذاب نعم، لكن تفسيرنا إلى هذا العشق تفسير بارد، لذلك تأثيره علينا ضعيف. كيف يمكن أن يخلص عشقنا للمعصوم ونبكي بكاء العاشقين على الإمام الحسين عليه السلام، ونتفاعل مع قضية ظهور والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هذه الأيام، أيام الإمام الحجة، الإمام الحجة عنده بن عليك صباحا ومساء، كيف حاله في محرم؟ هذه حالة طول السنة، الندبة حال الإمام طول السنة على الحسين، كيف حاله في محرم؟ وكلما اقترب يوم العاشر وهو يشاهد ما حدث في على الإمام الحسين وما حدث في كل العوالم، يشاهده حاضر عنده، يشاهده مشاهدة حضورية، كيف يكون حال الإمام حينما نتلمس مشاعر الإمام؟ على الأقل على مستوى التصور حاول نتخيل كيف حال الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من بعيد بشكل جدا ضعيف، إدراك ضعيف إلى حال الإمام، بأي مقدار سوف نتفاعل ونبكي على الإمام الحج لبكائه على لمصابه بالحسين عليه السلام، نبكي على الحسين لتألمه لما يجري على زينب عليه السلام، نعيش فعلا أحوال الإمام، شيء صعب جدا يحتاج منا إلى أن ندعو بأن يختارنا الإمام للبكاء عليه. عندما يقول الإمام رضا لابن شبيب من بكى على الحسين، ندعو بأن يختارنا فعلا أن نبكي عليه مو على شيء آخر، ونبكي عليه بكاء العاشق مو بكاء الخائف، أو نبكي عليه أعلى حتى من بكاء العاشق، بكاء الشاكر له المتفضل، الشعور بأنه بكاء من يشعر بأن لا الإمام متفضل علينا، لأننا الآن في موسم سوف نؤدي حق الإمام الحسين، مو بس شعور ندخل موسم عاشوراء، لأن الإمام الحسين له حق، نعم له حق علينا، ولكن متفضل علينا بهذا الحق، وأنه محتاج إلى هالحق أن نؤدي. نشكر الإمام أن وفقنا لحضور هذه المجالس، بل نشكره، نبكي عليه بكاء الشاكرين له. أن اختارنا بأن نحضر هذه المجالس. هل طريقة الانحراف يكون سبب لهداية وصلاح مسيرته؟ ما فهمت شو ده السؤال يعني. ولكن السؤال اللي بعده، هل قصة حب زليخة ليوسف لها ظاهر منشأ إلهي لكي يهديها. طبعا جعل إلهي ما وش جعل إله جعل الجعل يعني إذا تقصدون جعل إلهي يعني تكوين، لأن في جعل تكويني وجعل تشريعي. جعل التكويني ما له علاقة، ما فهمت وش يعني جعل إلهي وش تقصدون. ولكن أن قطعا زليخة عندما تتعلق بالإنسان الكامل وإن فسرت هذا التعلق خطأ، وإن ولكنه هذا التعلق وهذا الحب بعد أن مثل يظهر بالتدريج يصبح طريق لنجاة زليخة. أكيد طبعا حتى بالنسبة إلى نحن أتباع الأئمة عليهم السلام، في عندنا في الرواية طبعا الآن في ناس تدخل الجنة لحبهم سلام الله عليهم، ومن أحب عمل قوما شاركهم في ذلك العمل. جابر نختم بهذا لأن قريب الصلاة، جابر لما راح يزور الإمام الحسين عليه السلام كان لعطية اللي كان معه نحن شركائهم، نحن شركاء أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. فاستغرب عطية قال كيف نحن شركائهم؟ قال لأنه من أحب عمل قوما شاركهم فيه. أيضا في زيارة للإمام بأبي وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم والرزايا الجليلة النازلة بساحتكم التي أثبتت في قلوب شيعتكم القروح وأورثت أكبادهم الجروح. يعني واقعا متصدع القلب، متصدع متقرح الروح، تعيش حالة من الجراح والتألم والعذاب والغصة، وزرعت في صدورهم الغصص. فنحن نشهد الله أو نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين بهذا التفاعل الروحي والعاطفي. نشهد الله سبحانه وتعالى أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين. نحن شاركنا بهذه المشاعر الجياشة في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين، وقتلت أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة يوم كربلاء. كيف شاركنا وإحنا تونا مولودين؟ هذه العاطفة معنوية ما لها علاقة بالبدن المادي. هذه الأرواح اللي كانت في الأرحام والأصلاب واللي كانت ترجع حتى إلى روح المعصوم، لأنه أب هذه أب آباء هذه الأمة، هذه الأرواح وهذه الأبدان، هذه الأرواح تدبر هذه الأبدان وهذه الأبدان التي هي تجلي من تجليات الروح مثل ما مر علينا في دروس سابقة، يمكن دروس سابقة ما أذكر أحب وين، لكن أتكلم في آداب الصلاة لما نتكلم عن آداب تلاوة القرآن. كل البدن هو تجلي من تجليات الروح، فإذا كانت الروح فوق الزمان والمكان ونحن في عالم الروح قبل أن نولد في عالم الأنوار في عالم الروح، بكينا الحسين عليه السلام وشاركنا مع أمير المؤمنين عليه السلام في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين، وقتلت أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة يوم كربلاء، بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف، نتأسف على أنه لم نكن حاضرين في ذاك الزمان. إذن هناك مشاركة فوق الزمان، ونطلب أيضا مشاركة فينا في ذات الزمان. ولذلك نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، كنا معكم بدلا، أما روحا فنحن إن شاء الله نجعل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون واقعا ممن كان معهم عليهم السلام. ونكتفي بهالمقدار، وسألكم الدعاء أخوات في هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممن يحب إقامة هذه المراسم، ويحب من يشارك ويقيم هذه المراسم. هذه تكلمنا عن سليخة، تكلمنا عن أن الإنسان أو عفوا المرأة عندها مقدمات، لأنها مجردة، لأنها لطيفة، يصير عندها يعني أحد أسباب سرعة وقوعها في الحسد، حسد الآخرين، سرعة وطبعا الحسد من مقدمة لتغتاب الآخرين، إنها تكتب الله يعزكم كذا كذا، مقدمات كثيرة أو أفضل لوازم كثيرة إلى آفة الحسد. لكن في عالم النور وفي عالم الروح وفي بين المؤمنين بالعكس، من تقوم بعمل جميل نحب ذاك العمل ونشجع عليه، وكأننا نحن قمنا به. المرأة المؤمنة هكذا تتعامل حتى تقضي على هذه الآفة. الحسد من الآفات اللي صعب الإنسان يتخلص منها، ممكن يتخلص من بعض ظواهرها، ولكن تبقى في أعماقنا موجودة ولها أثر. فلذلك يحتاج لتهذيبها وتربيتها وصياغة النفس والالتفات إلى هذه الآفات اللي ممكن أن توقعنا في أي لحظة عندما لا نعمل على تطهير أنفسنا منها. ومن هنا هذه الروايات مهمة جدا لنا، أنه من أحب عمل القوم دخل معهم في هذا العمل أو شاركهم في الثواب، سواء كانت مشاركة روحية فوق الزمان والمكان أو مشاركة بالنوايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إحياء هذه الأيام. نسألكم الدعاء أخوات. صلى الله على محمد وآل محمد.